الأصل أن المسلم يطيع الله فيما أمره وينتهي عما نهى عنه، سواء ظهرت حكمته سبحانه في ذلك أم لم تظهر. وقد أورد القرآن الكريم تحريم أكل لحم الخنزير في 4 مواضع: سورتين مكيتين وسورتين مدنيتين. أعلن أولا في أوائل البعثة، ثم أعلن ثانيا في أواخر إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وتكرر الإعلان ثالثا في أوائل الهجرة إلى المدينة، ثم أعيد التأكيد رابعا في أواخر عمر الرسول في سورة المائدة، وهي آخر سور القرآن. كل هذا بالتأكيد يعود إلى أهمية الموضوع وإلى ما في هذه المواد من أخطار جسيمة. وكان تحريم لنقطة مهمة جدا، وكان تحريم لحم الخنزير قطعيا فيها جميعا، من أول آية نزلت إلى آخر آية، فلم يحرم المشرع سبحانه وتعالى لحم الخنزير بالتدريج كما حرم الخمرة مثلا، ليدلل بذلك على مدى الضرر الذي يسببه هذا الحيوان لآكله من البشر. قال سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به لغير الله. وفي سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. وقول تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقول تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. والغريب في هذه المواضيع الأربعة أنه لم يذكر فيها إلا لحم الخنزير، وبالرغم من ذلك ذكر الشحوم والعظم والجلد في مواضع أخرى ولكن غير الخنزير. على سبيل المثال، يعني أنا عايز أقوله أن إحنا لحم الخنزير لا يقصد به كل الخنزير. معنى هذا برضو أنه معناه أن إحنا بنحلل جزء وبنحرم جزء؟ لا، بس أنا بقول أن القرآن كان دقيق جدا في وصف كل أجزاء الإنسان، يعني حتى هو في خلال المراحل الجينية لحد هنا الترتيب النهائي. هنا مثلا في الشحوم والعظم قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا على كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. في العظام برضه في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسن وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. برضه الجلود هنا في قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من الجلود الأنعام بيوتا. إذا هنا ذكر كل جزء هنا في القرآن محدد تماما. ليه بقى القرآن النقطة اللي احنا بنسيرها أو بنتكلم فيها دلوقتي، ليه القرآن حرم لحم الخنزير ليه ولم يذكر الشحوم ولا العظم ولا الجلد؟ برضو تاني بقولها لعشر مرة عشان ما حدش ياخد جزء من المحاضرة ويبني عليه كلام تاني. وليس معنى هذا اننا نحلل اكل الشحوم او جلود الخنزير او اي عضو من اعضاء الخنزير، بل نحاول ان نعقل القرآن كما قال تعالى في ايات كثيرة: افلا تعقلون افلا تتفكرون. فالقرآن دائما ما يدعونا الى التفكر فيه، فما من كلمة أو حرف ذكر في القرآن إلا بحكمة. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله العظيم. فنحن ندعو دائما كما يدعو القرآن إلى التفكر فيه. فذكر اللحم دون غيره في الخنزير لعل أن السبب في ذلك أن اللحم الخنزير أكثر ضررا على الإنسان من باقي الأعضاء وفي كل الضرر. برضه عشان ما حدش يقول إن ببرر حاجة غير حاجة، بس أنا بتكلم في لحم، أنا بركز في لحم لأن أتكلم بعد كده إيه اللي يعني اللحم، لأن الله لم يحرم شيء إلا لضرر على الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنظر إلى الآيات الأربع مرة أخرى نجد أن آية سورة الأنعام هي الوحيدة التي تعلل سبب التحريم لخنزير في قولها ركس. طيب فانه ركس اي انه شر وخبيث. هنا لما تبص في تفسير معنى ركس في اللغه العربيه وفي القاموس حوالي 360 معنى، وفي فرق بين ركس وركس، لكن هنا من ضمن الحاجات اللي هو الوباء او المرض. وينبغي الالتفات الى ان لحم الخنزير انفرد من بين جميع اللحوم المذكوره في ايات التحريم بانه حرام لذاته، اي لعله مستقره فيه. ليه هنا او وصف لاصق به فهو خبيث وضرر في البدن والدين، سواء وصل علم البشري الى حكمه هذا التحريم ام لم يصل. اما انواع اللحوم المحرمه الاخرى فهي محرمه لعله عارضه عليه، ولكنها تكون حلالا طيبا اذا زقيت بالطريقه المشروعه. فقولك المترديه والنطيحه مثلا مات انها زقيت او اتذبحت خلاص، لكن الكلام ده مش ماشي مع الخنزير اذا مشكله في اللحم بس. اما في عله تحريم لحم الخنزير عله ذاتيه قائمه لا تنفك عن لحم الخنزير ابدا. ولم يكن تحريم برضو نقطه مهمه جدا عشان الناس بس مختلفه عليها ان هو محرم ان هو محلل في اديان اخرى، لا، اللي بياكلوه نون بليبر، لكن هنا في المسيحيه وفي اليهوديه محرم. هنا دي لنا ولم يكن تحريم اكل لحم الخنزير بدعا من الرسل، بل كان محرما ايضا على الشرائع السابقه. وعلى سبيل المثال التحريم اكل لحم الخنزير عند اليهود، هنا في سفر اللاويين كلم الرب موسى وهارون قائلا لهما هذه هي الحيوانات التي لا تاكلونها الخنزير هو نجس لكم، نجس لكم. ايضا في سفر اشعياء دليل استقدار لحم الخنزير ووصفه بالنجس في العهد القديم. طيب في العهد الجديد بقى هنلاقي برضو هناك كثير من استقذار الخنازير واستحقارها، من يقوم بتربيتها في انجيل مرقس وفي متى وفي رساله بطرس الرسول الثانيه وفي لوقا. تحريم لحم الخنزير ليس للمسلمين فقط، فينبغي على الانسان ان يقول لاوامر الله سمعنا واطعنا، سواء علم الانسان الحكمه من الامر او لم يعلمه. وفي ذكر اجتهادات الابحاث العلميه هنتكلم بقى عليه. الناس طبعا عندنا الائمه الاربعه وكل الائمه وكل التابعين كلهم كان لهم تفسير لتحريم لحم الخنزير. احنا هنقول التفسير اللي احنا قلناه، وهنقول التفسير اللي الغرب ايه منع هذه الاعراض وقال لك لا التفسير ده احنا بنربى الخنازير احسن من البني ادمين. كان اتي هنا وقد ذكر في اجتهادات الابحاث العلميه المختلفه السابقه التي لها كل الاحترام والتقدير، برضو احنا نقدر كل السلف وكل اللي قالوه، اللي احنا بنقوله تكمله لهم، لكن هم على دماغنا واللي قالوه كل الاحترام عشان بس دي لا تنسى. وقد ذكر في اجتهادات الابحاث العلميه المختلفه السابقه التي لها كل الاحترام والتقدير ان سبب تحريم اكل لحم الخنزير يعود الى واحد، اما سبب تحريم اكل اللحم الخنزير يعود الى احد او كل الاسباب. اولا اما لوجود ضرر بسبب امراض يصاب بها نتيجه لطريقه معيشته او اصاباته ببعض الطفيليات والديدان نتيجه اكل البودرات، كما ان البعض يقول ان تناول لحم الخنزير يؤدي الى التخلق بطباعه السيئه اللي هي صفه الدياسه. هم ردوا علينا بقى قالوا ايه؟ ذكر في بعض الاجتهادات العلمية السابقة التي لها كل احترام والتقدير التي تشير في معظمها لوجود أضرار بسبب أمراض يصاب بها نتيجة لطريقة معيشته وأكله. في الصورة اللي انتوا شايفينها دي هتلاقي هنا الحمار، أنا آسف، والخنزير بياكلوا نفس الأكل. طيب برضه لكن رد عليه البعض بأن بعض الماعز والبقر ربما يتركون فيأكلون من القمامات وما شابه ذلك، ولم يحرم القرآن أكلهم أيضا، كما ان هناك امراض تسببها اكل اللحوم والماعز والبقر ومع ذلك اكل لحومهم حرام. في بعض الحاجات في الماعز بالذات اكثر ضرر من الخنزير، وانتوا شايفين الصور اللي قدامكم اللي تبين هنا ايه ازاي هنا الحيوانات عايشه مع الخنزير بتاكل برضه من القمامه، وحيوانات هنا الخنازير عايشه في جناين وفي حتت احسن يعني. طيب برضو ذكر في بعض الابتعادات العلمية السابقة أن إصابة الخنازير بعض الكليات زي الدودة الشرطية هو وأنواع الديدان نتيجة لأكل الفضلاء. هم ردوا علينا قالوا إيه؟ استطاعوا أن يتفادوا لو الأرض بعض الطرق غير الصحيحة في تغذية وتربية الخنازير عن طريق تربيته في مكان لا يصاب به بالأمراض وتغيير نوع الأكل والمعيشة بل والاعتناء به وعلاجه من الأمراض التي يمكن أن يصاب به لدرجة الحرص على تطعيمه بطعامه ضد الأمراض التي يمكن أن يصاب بها وعلاجه جينيا من إصابته بفيروس. كانوا يعتقدون وهنركز في دي بعد كده كانوا يعتقدون أنه إذا أصابه وأكلت أو أكل الإنسان لحمه قد ينتقل هذا الفيروس إلى الإنسان. كما أن البعض يقول أن تناول لحم الخنزير يؤدي إلى التخلق بطباعه السيئة، وكما هو معلوم فإن الخنزير لا يغار على أنثى، ومن يأكل لحم الخنزير لا يغار على أعراضه، حيث يعتبرون الخنزير حيوان ديوس وأن صفة الضياسة تنتقل إلى الإنسان الذي يأكل لحمه. ردوا علينا قالوا إيه؟ إن الإنسان عندما يضع اللحم في فمه ويشرب في مضغه يبدأ الطعام في التحلل، يعني المسألة كلها عبارة عن كيمياء بيولوجية ملهاش دعوة بالصفاء. طيب رد برضو منطقي جدا، وليس لنوع الأكل أو اللحم أي ارتباط بالسلوك والطباع والأفكار على الإطلاق، بدليل إن لو الكلب وفيا فهل يصبح الصينيون الذين يأكلون أوفياء؟ طيب لو كان الجمل صبورا أو حقودا فلن تنتقل تلك الصفات إلى من يتناول لحم الإبل. طبعا هم الرد بتاعهم منطقي جدا، احنا لنا ردنا وهم انتفوا الرد. وبذلك البحث اللي لسه هقوله ببعد عن ده وببعد عن ده عشان نخش في حاجة اللي هي الأهم. طيب برضه احنا عندنا ما احنا بنعمل هنا بيقول الدياس، طب احنا عندنا تهاجين الحيوانات، طب ما تهاجين الحيوانات هل معناها الناس اللي بتاكل لحم المهجن عندهم ديوس؟ طبعا بالتأكيد لا. معنى كده لو احنا جبنا بقى خنزير واكلناه شوكولاته وحميناه وعملنا له شاور جيلي وعملنا له كريم بتاع ده، خلاص تبقى كويس وناكله بدل انتفت كل هذه الصفات؟ بالتأكيد لا، بسبب مهم جدا، لان هنا نزلت جميع اسباب تحريم الخنزير تحريما قطعيا. تاني، عرفنا او ما عرفناش، علمنا او ما علمناش، اللي انا بقوله بحاول ان انا افسر ليه ربنا حرمه او حرم بالذات اكله. ربنا حرم اكل لحم الخنزير. تاني، اكل لحم. طيب نحاول ان نفسرها تفسيرا علميا بفكر البيولوجيا الجزيئيه والنانو تكنولوجي. هنتكلم بقى في حاجات ادق كتير جدا من الكلام العام الذي توصل اليه العلماء في هذا العرض، محاوله منا في فهم القرآن باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم. ربما نصيب فيكون لنا أجران، وربما نخطئ فيكون لنا أجرا، والله أعلم، كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. وفي قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سامحوني في هنا سبع حاجات لازم اقولها تعريفات. التعريفات طبعا دي تعريفات طبية، التعريفات دي انا هلخصها لكم في حوالي 4 سلايد، لكن هم علشان تفهمها كويس هي مكتوبة في 200 صفحة عشان اقدر اترجمها لك، فعشان خاطري برجاء انك انت تركز معايا في كل تعريف عشان دي هتبنى عليه اللي انا اقوله. اول حاجة هنا في عندنا حاجة تعريف هنقول عليها، يعني ايه المناعة، يعني ايه الاستجابة المناعية، يعني ايه الاستجابة المناعية الذاتية، يعني ايه المستضد، يعني ايه مكونات المناعة، يعني ايه السلف، يعني ايه النان سلف. ما تتجازوش كل حاجة هقولها بالراحة بس بدون. ايه المناعة؟ المناعة هي مقدرة الجسم على مقاومة مواد معينة ضارة مثل البكتيريا والفيروسات التي تسبب الامراض، فيقوم الجسم بالدفاع عن نفسه ضد الامراض والكائنات الضارة عن طريق جهاز معقد التركيب. برضو مش هقول تركيب الوقت، يتكون مجموعة من الخلايا والجزيئات والأنسجة يسمى جهاز المناعة، حيث يوفر هذا الجهاز الحماية ضد مجموعة متنوعة من المواد الضارة التي تغزو الجسم أو قد تنشأ داخل الجسم. الحاجة التعريف الثاني الاستجابة المناعية، اللي هو كل الخطوات اللي الجسم بياخدها عشان يتخلص من المواد الضارة. طيب ايه هي بقى الاستجابه المناعيه الذاتيه. الاستجابه المناعيه الذاتيه تحدث لما الانسان يبدا يهاجم جزء من نفسه، يعني هنا جزء يبدا ياكل جزء من الجهاز اللي هو بيشيل الحاجات الغريبه، بدا ياكل جزء من الجلد، جزء من الكلى، جزء من القلب. ده اسمها هنا ايه؟ الاستجابه المناعيه الذاتيه. المستضاد اللي هي الماده الغريبه اللي دخلت، يبقى كده عرفنا المناعه، الاستجابه المناعيه، المناعه الذاتيه، مستضاد. مكونات المناعه هنا بقى الجسم فيه خلايا لمفاويه، مش هنتكلم برضو بالتفصيل، بنحاول نلم الموضوع على قد ما نقدر. فيه خلايا اسمها بي لمفوسايت وتي لمفوسايت. بي لمفوسايت ده بتطلع اميونوجلوبلين، والتي لمفوسايت دي بتطلع سيتوكاين. الاثنين دول عشان يهاجموا المستضاد او الجسم الغريب. طيب الحاجه الثانيه، الجهاز المناعي ده اهو مهم جدا. في عندنا في جسمنا حاجة اسمها سيلف ونون سيلف. يعني ايه سيلف؟ عشان برضو نبسط الموضوع، سيلف اكنه واحد بالظبط هنا عارف ولاده، عارف كل جزء من ولاده فما بيضرهمش. طيب ايه النون سيلف؟ هنا في اجزاء في الجسم، اما ربنا هنا خلقنا الجهاز المناعة مش متعرف عليها، ما عرفهاش لاسباب هنقول بعد كده. زي هنا الجسم الزجاجي اللي في العين، فيتروس بودي، الخصيتين، انسجه المخ، لبن الام، لبن الام الجهاز المناعي بذلك لو طلع من الخلاط اللبنيه بيحصل التهاب مزمن في الثدي لو حصل مشكله او جروح معينه. اذا هنا السيلف اللي هو الجسم عارف الاجزاء بتاعته، النون سيلف الجسم مش عارف الاجزاء بتاعته وممكن يسبب لها ضرر. امتى يسبب لها ضرر؟ لو الاجزاء اللي هي النون سيلف دي حصل فيها تروما او حصل فيها مشكله وطلع اتسرب منها جزء راح في الدم، يبدا الجسم يكون ضده اجسام مناعيه وتبدا بقى يهاجم الاجزاء الطبيعيه في الجسم. زي هنا لو في حصل في قلنا في العين او في الخصيه ممكن بيقول كان اول بيسموها هنا التهاب تعاطفي، يعني العين مثلا حصل فيها التهاب فالتنه تعاطفت معاه، كان طبعا كان دي تاثير مش مظبوط. لكن هنا برضو في المخ لو ساعات ناس بيحصل لها حادث ويحصل هنا تهتك في المخ يبدا يتكون الجسم برضو اجسام مناعيه ضده. طيب هنيجي بقى لحاجه مهمه جدا، اللي هي ال HLA typing. ال HLA typing اللي هو تطابق الانسجه. لما زي ما احنا عارفين على قد ما معرفتنا ان في هنا فصائل الدم اللي هو ال A وال B وال A B وال O. هتلاقي مثلا كذا كذا مليار عنده هنا فصيلته او كذا مليار. الحاجه الغريبه بقى ال HLA typing، السبعه مليار اللي موجودين على وجه البسيطه كل واحد ليه HLA typing مختلف عن الثاني الا التوأم المتطابق. شوف الدقه قد ايه. طيب نعم. طيب هنا عندي اصابه ال ال ماشي حاضر. نخلص هنا ان عند اصابه الاحماض الامينيه الموجوده في انسجه الجسم ببعض الفيروسات هنا بتغير ال HLA typing فيبدا يكون اجسام مناعيه بنسميها هنا باد ريسبونس. هتيجي هنا هنخش بقى على مربط الفرس في الموضوع كله اللي هو ايه؟ ان هو اتضح ان انسجه الخنزير اقرب الانسجه الى الانسان منه الى الحيوان الاخرى واكثر حتى من القرود التي كان يعتبر بحصول اقرب الى الحيوان، لدرجه ان داروين قال لك ان النظريه هنا ان الانسان اصله ارض اللي هو مرفوضه تماما لقوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم. هنا الدراسه الطبيه برضه اكتشفت ان الخنازير اقرب الى الانسان منه الى اي حيوان اخر، وادى هذا الشبه الى اجراء الاختبارات المعمليه قبل تجربتها على الانسان. اذا معناه هنا ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ان الانسان كل اكل لحم الخنزير من قربه من HLA typing يبدا يتكون عند الانسان اجسام مناعيه فتعمل هنا ايه اللي هو الاوتو اميون ديزيز اللي هي امراض المناعيه الذاتيه. زي بالظبط كده في حالات دكتور مجاد باشا في حالات الستريبتوكوكس انفكشن بيحصل روماتيك هارت لان بيحصل فيه تشينج في الامينو اسيد سيكونس بحيث بيحصل هنا ايه روماتيك ارثرايتس او البلفايتس او وات ايفر. يبقى هنا السبب اللي هو جوهري اللي احنا بنقوله بقى العلمي ان هو حرم اكل خنزير علشان الاوتو اميون ديزيز. طيب في طبعا هنا سبب اهم اللي انا هقوله بقى دلوقتي واللي هو ممكن ناس كتير قوي تختلف معايا فيه، ان هو هل ربنا حرم لحم اكل خنزير؟ معلش هي مفاجاه لكم، مفاجاه جامده جدا. هل ربنا حرم لحم الخنزير عشان ما يتكونش فينا مناعه بحيث ان احنا نستعمله بعد كده كاجزاء كاعضاء بديله لاعضاء جسم الانسان؟ لان طبعا احنا عندنا مش كل المسلمين اجمعوا على حلال نقل جسم عضو لعضو الانسان تاني، لان ده ملك ربنا. الحاجه التانية ان حتى في اليهود المتشددين حرموا نقل اعضاء، بل حرموا نقل الدم حتى ولو العيان هيموت بسبب الدم مش هياخد الدم. اللي انا عايز اوصل له في الاخر ان هو لحم الخنزير هنا بالذات تحريمه هنوصل لحاجتين، ان هو البروف ده اوتوميون ديزيز، عدم اكل لحمه بالذات. هل دي توطئه؟ لانه ما قالوا اما عملوا تغيير جينات في الخنزير نفسه بحيث اقرب بشريه. كانوا الاول بيعتقدوا ان في الفيروس اللي هو بيصيب التهاب الفصل، عملوا تغيير جيني بحيث غير الفيروس برضه الانسان حصل له نفس اللي هنا ايه التهاب. اذا معناه عباره عن هنا امراض مناعيه ذاتيه. هرجع ملخص اللي انا قلته كله، اللي حرمه ربنا محرم ما فيش فيه خلاف. الحاجه الثانيه اللي احنا اكتشفناه دلوقتي، لو تفتكروا الايدز هنا اكتشف سنه 85 وربنا قال خلقنا من كل زوجة اثنين، يعني من اول خلقه بالتاكيد الايدز موجود. اي نعم اكتشفناه 85 دي لجهلنا او لقله معرفتنا. هل احنا في حاجات لحد دلوقتي ما نعرفهاش؟ الحاجات المعمليه والمجاريه اللي عندنا ما وصلتناش لحاجات ممكن غير اللي انا قلته. لكن انا عايز اقوله ان انا بنتفي هنا كل اللي الغرب قالوا عليه، ان احنا قالوا ان مش كده، مش الخنزير احسن من ده، قالوا الخنزير احسن من الادم اللي عندكم. احنا بنقول لهم بقى لحم الخنزير بالناحيه هنا البيولوجيا الجزيئيه والنانو تكنولوجي، ونتمنى ان نتقبل الله. شكرا جزيلا. Hum